راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء الأحباب مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من ملفات انتقالية.
لقاء جديد وموضوع جديد يتعلق هذه المرة بمشكلة واجهت كل الحكومات التي مرت على السودان تقريبا، وهي مشكلة التدهور الاقتصادي وكيفية إصلاحه.
أجرينا كالعادة استطلاعا حول هذا الموضوع، شاركت فيه عينة محدودة قوامها 148 مشاركا، ولا نستطيع أن نزعم أنها تمثل رأي الشارع السوداني، ولكن استخدمنا النتائج كمؤشرات لإعداد هذا البرنامج.
أهم ما أظهرته النتائج هو أن الوضع الاقتصادي والمعيشي تدهور أكثر مما هو عليه في عهد الإنغاز، حيث رأى ذلك 73% من المشاركين.
وظهر أيضا من خلال الاستطلاع أن الثقة في تحسن الوضع الاقتصادي خلال الفترة الانتقالية لا تتجاوز 45%، أي أقل من نصف عدد المشاركين.
وأهم الخلاصات هي الثقة العالية في دور الزراعة ومشروع الجزيرة عموما في تعافي الاقتصاد. 83% يعتقدون في قدرة مشروع الجزيرة على المساهمة في لعب دور هام في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان.
السؤال الأول الذي نستهل به هذه الحلقة والذي وجهناه للمشاركين من خلال الاستبيان: ما هو الحل الأمثل لمشكل تدهور الاقتصاد السوداني؟ وإليكم هذه الحصيلة من الإجابات السريعة.
الأخ فريد بابكر عثمان، والله الوضع الاقتصادي سيء ومتردي، لكن إن شاء الله مع العزيمة والإصرار السودان حيطلع من هذه المرحلة الحرجة، والناس تركز على التجارة والصناعة والزراعة، الزراعة أكثر حاجة.
طارق موسى محمد من منطقة كردفان شمال الأبيض. بالنسبة للوضع الاقتصادي، أول انتباه عندنا مشروع الجزيرة، مشروع ضخم جدا جدا، وتاني مشروع أو تالت مشروع في إفريقيا أو في العالم، وبالإحمال بتاع الحكومة الفاتت يعني دفنت كل المجاري بتاعت الترع بتاعت الجزيرة اللي كانت بتروي الجزيرة الحواشات، هي كلها انتهت بسبب الإحمال. وكردفان أراضيها خصبة جدا جدا فوق الفول السوداني والسمسم والصمغ العربي، لكن داري مجهود. فإذا الحكومة يعني عدت شباب إنه يعني يزروا يعني يستثمروا في الزراعة، فأنا بخيل السودان دي في خلال سنتين ثلاثة سنوات فأموره بتكون ظاهرة، لكن داري تكاتف وداري وطنية قوية جدا جدا.
والله الوضع صعب شديد، وضع الاقتصاد صعب بأمانة، صعب صعب شديد والله، لكن أهم شيء الناس لو اهتموا بالزراعة إن شاء الله والوضع يكون مصلح، لكن والله بأمانة الوضع حرج شديد.
بسم الله الرحمن الرحيم، معكم مجاهد محمد. البرنامج بتاع الوضع الاقتصادي في السودان كيف يصلح؟ بيصلح في يعني حياة بس يعني حياة بسيطة ومتوفرة عندنا، زي مشروع الجزيرة ناس تهتم به وينتج إنتاج كويس يرجع لأحد السابق، زي مشروع الفاو. إيش لو اهتمينا بموضوع الصناعة وبقينا دولة يعني بترعى تسجل بتشجع الشباب على الصناعة وتطور ونقدر نخرج المواهب عند الشباب، اقتصادنا بيصلح، بنقدر ننافس بها على مستوى أفريقيا حتى لو في الوحدة الراهن ده حاسة حاليا كده، يعني عندنا المؤهلات إن إحنا تخلينا ننافس، اقتصادنا يكون من أقوى اقتصادات في أفريقيا.
ردا على سؤال تصليح الوضع الاقتصادي في السودان، الاهتمام بالزراعة أولا حاجة، لأن السودان من أكبر الدول الأفريقية من ناحية الأراضي الصالحة للزراعة، وعندنا مشروع الجزيرة أكبر مثال لذلك. بعد ذلك الاهتمام بالصناعة والمنتجات الصناعية التحويلية البسيطة، وبعد ذلك إلى الأفضل. شكرا.
تستمعون لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية في الدقائق الفائتة استمعنا لطائفة من آراء الشباب في الشارع حول تصورهم لحل مشكلة الاقتصاد السوداني، ولكن ماذا يقول الخبراء؟ في المساحة التالية نستمع لاثنين من الاقتصاديين، نبدأ بالخبير الاقتصادي والمصرفي عمر العمرابي.
طيب نبدأ في الأول نعرف المشكلة الاقتصادية نفسها اللي احنا دارين نعالجها، بعدين حنتكلم عن أنه كيف ممكن نعالجها، وبنتكلم المطلوب شنو عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت، يعني الناتج حيكون شنو عشان نقول المشكلة تعالجت، وفي الآخر حنتكلم عن أنه هل الحكومة الحالية بالمعطيات الحالية بتقدر تنجز العمل ده أو تقدر تعالج المشكلة الاقتصادية. نبدأ بتعريف المشكلة الاقتصادية. أهم مظاهر المشكلة الاقتصادية هي الغلاء الفاحش للأسعار والتصاعد الكبير المستمر للأسعار، بحيث أن المواطن أو معظم السودانيين بيجوا عندهم معاناة كبيرة جدا في الحصول على احتياجاتهم الأساسية من الأكل والشرب والتعليم والصحة وخلافه، وده احنا بنسميه التضخم أو ارتفاع الأسعار. في برضو مشكلة كبيرة جدا هو التصاعد المستمر لعدد من المرات لسعر الصرف بتاع الجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية، وده عنده آثار كارثية كثيرة على النمو الاقتصادي، على الأسعار نفسها، على النشاط بتاع الاستثمار وخلاف. عندنا الإشكال الثالث المحتاج لمعالجة في الاقتصاد هو التطور بتاع الانتاج والاستثمار، والاثنين دول في مشكلات كبيرة جدا، يعني الزراعة فيها مشاكل كثيرة جدا، الثروة الحيوانية وتصديرها مشاكل كبيرة جدا، الصناعة، جلب المستثمرين، حتى الاستثمار من الداخل يعني بيقى فيه تحفظ كبير جدا، وده ناتج للمشكلتين الأوائل اللي هو التضخم وارتفاع سعر الصرف. في ازدياد في البطالة، لأنه برضو للأسباب ذكرناها سابقا دي بتقود للبطالة، وبيبقى ما عندهم دخل، ومع تصاعد الأسعار وعدم المقدر وعدم وجود شغل ده قد يدفع ناس كثيرين حتى سلوكيات ممكن تكون بتاعت نهب، بتاعت احتداء على الآخرين، لأنه في النهاية الإنسان دار يعيش. في تحديات برضو حول العدالة والشفافية، يعني ما زال التركة بتاعت نظام الإنغاث من فساد وخلافه موجودة بشكل كبير جدا، يعني محاربة الفساد ضعيفة جدا، الشركات الفاسدة، الممارسات الفاسدة في المؤسسات وفي المصارف ما زالت هي ما تمت لها معالجات حقيقية، والفساد في البيزنس ذاته هو مستمر، يعني ما حصل تغيير جذري ممكن نتكلم عليه عشان الاقتصاد يستعدل. دي تقريبا المشاكل الأساسية في الاقتصاد السوداني المحتاجة لمعالجة: التضخم، ارتفاع سعر الصرف، تعزيز الإنتاج والاستثمار، معالجة مشكلة البطالة، العدالة والشفافية في العمل الاقتصادي. طيب إحنا عشان نقول والله المشكلة دي تعالجت بنتوقع شنو؟ بنتوقع حاجة بسيطة جدا، أنه معظم السودانيين يكون عندهم حياة كريمة، بيقدروا يتحصلوا على كل احتياجاتهم بأسعار معقولة، احتياجاتهم دي سواء كان أكل أو مواصلات أو شرب أو تعليم أو صحة، من غير معاناة ومن غير كدر ومن غير ما أنه يتخلوا عن أشياء أساسية. ضل الحاجة الأولى دارين نصل لها في معالجة الاقتصاد، وده ما يعني لازم يتم بأن يكون عندي أسعار معقولة للتعليم والصحة وكل الخدمات الأساسية، لازم يكون في فرص عمل لأكبر قدر من السودانيين، وبالتالي إما تختفي البطالة أو تقل بشكل كبير جدا. النقطة الثالثة، لازم يكون في نمو اقتصادي مستمر، يعني الزراعة لازم تتوسع، يحصل اكتفاء ذاتي، يكون في منتجات للتصدير، لازم يكون في يعني نمو في التنوع، يعني صناعات تحويلية، التعدين، التوسع في الصناعات الموجودة، الدخول حتى في الخدمات، سواء كان خدمات التغنية ولا السيرفيسيس، والتطور ذاته العلمي في المجال بتاع النمو الاقتصادي المستمر ده واحد من العناصر الأساسية. لازم يكون في عدالة وشفافية في إتاحة كل الفرص للإنسان بغض النظر عن كونه هو قاعد وين، ولا في اقليم، ولا رجل، ولا امرأة، ولا هو منه، يكون في إتاحة بتاعت فرص متساوية للفرص الاقتصادية. آخر حاجة، لازم يكون في اهتمام باستغلال الموارد، يعني ما نهدر مواردنا عشان نحل مشكلة الليلة ونتجنى على الأجيال الجاية. دي نقطة أساسية جدا لازم احنا نعاليها. طيب عشان نصل للحاجة دي المطلوب شنو؟ مطلوب أن والله الحكومة يكون عندها خطة متكاملة مترابطة مع بعض، كويس، تتناول كل المشاكل دي وتاخد المعالجات بتاعتها. لازم الحكومة تقدر ترتب أولوياتها في الخطة دي بشكل محدد، وتحديد الجهة المسؤولة من كل عمل في الخطة دي يكون عندك جهة وزير محدد، إدارة محددة، زون محدد وكده. لازم يكون الناس اللي حيتولوا تنفيذ الخطة دي عندهم اقتدار وكفاءة وخبرة في التنفيذ، بحيث ينفذوها بشكل فوري وبشكل جيد من غير أي إشكالات. لازم يكون في آليات عند الحكومة بتاعت مراقبة للأداء ومحاسبة الناس اللي بيفشلوا في الهناء في تنفيذ الخطة دي لازم تكون موجودة. طيب لازم يكون في تنسيق متكامل جدا بين الوحدات الحكومية المختلفة، لأن الخطة دي بتشمل تقريبا كل الوزارات، الزراعة والصناعة والمالية وبنك السودان والطاقة، وكله بتكون خاشية في الإصلاح الاقتصادي ده. فلازم يكون في تنسيق وانسجام كامل. طيب هل الحاجات دي موجودة؟ هل نجي للسؤال، هل الحكومة بتقدر الليلة بتقدر تعمل الهناية دي؟ أنا ما أتكلم عن الحكومة، أتكلم عن الحكومة الحالية. الحكومة الحالية عندها إشكالات حقيقية في أنه تنفذ الحاجات دي. نمرة واحد، الخطط الموجودة سواء كان طلعت من مؤتمر اقتصادي ولا لجنة اقتصادية العليا ما متناسقة وما مترابطة مع بعض، كويس، بالتالي ما عندنا خطة متكاملة بتتناول كل المجتمعات. وفي أحيان كثيرة بنلقى كل وزير بيعرض براءه، بيعمل حاجاته براءه وما بكون منسق، ممكن الحال بيعملها تضر جهة تانية أو وحدة تانية أو وزارة تانية. فلازم دي الحاجة الأولى، التحدي الأول الموجود. التحدي الثاني، ما في انسجام أو الانسجام ضعيف جدا بين الوزارات والتنسيق في تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه، وده بيخلق إشكالات كبيرة جدا، وبيخلق أن والله ممكن واحد ينجز عمله بشكل كامل لأنه طرف ثاني ما أنجز عمله، القصة دي ما حتمشي ليه قدام. النقطة الثالثة، الكفاءة. والكفاءة دي أهم حاجة فيها، كفاءة الخدمة المدنية ذاتها، لأن الخدمة المدنية بتاعت الإنقاذ ما زالت موجودة. مهما جبت من وزراء كوفيين وجيدين ما حيقدروا يعملوا حاجة، لأنه ما بيشتغلوا بعيده، بتشتغل الوحدات تحتهم. إذا كانت هي نفسها وحدات الإنقاذ الفاسدة العدم ما كفى الطريق الشغل غلط، ما حتنفذ لك حاجة. ده إضافة لأنه صراحة بعض الوزراء وبعض القائمين على الأمر الكفاءات بتاعتهم مدنية في أشياء كثيرة أساسية، دي خلقت إشكالات كبيرة. في عقلية بتاعت إنغاذ برضو موجودة في الحكومة، اللي هو تحميل المشاكل للمواطن، عدم الإحساس بتخذ قرارات قد تكون هي قرارات اقتصادية مهمة، لكن بيعانوا القرار ده بيخلي المواطن يعاني، ما بتتخلى معالجات لمعاناة المواطن ده. ناخد مثلا، انت دار ترفع الدعم من البترول، ما في مشكلة ارفعه، لكن لازم تعالج الاثار الاجتماعية على المواطن. الزول الجاي من مبدرة دار يركب مواصلات ده ما بيقدر يدفع 200 جنيه بدل 10 جنيه، ادي ابوني اخلق له معالجة، كويس، الترحيل بتاع السلع الاساسية حيرتفع، اخلق له معالجة. يعني انت عشان تتخذ قرارات اقتصادية مؤلمة ما تحمل المواطن، لازم في الأول تفكر في المعالجات دي وتخلق المعالجات، بعدين اتخذ القرارات. وده صراحة عند الحكومة موجود، ودي نفس السياسة بتاعت الإنغاز الموجودة. برضو في إشكال أساسي جدا، التغييم بتاع الأداء والتقويم من على مستوى مجلس الوزراء لحد ما تنزل على مستوى الموظف الصغير ما في في الخدمة المدنية بشكل فاعل وشكل شفاف. هو انطباعي لأنه ذات التعيين، فيه المحاصصة، فيه الشللية، فيه العلاقات، وفيه كده. الكفاءة ما كانت هي العنصر الوحيد، فالحاجات دي لو ما اتعالجت، المسألة بتاعت التنسيق الكامل، المسألة بتاعت الخطة الكاملة، المسألة بتاعت الكفاءات، المسألة بتاعت معالجة إشكالات الخدمة المدنية، المسألة بتاعت مراعاة المواطن وعدم خلق إشكالات اجتماعية، كويس، المسألة بتاعت المحاسبة وتقييم الأداء، ما حنصل لهنا. بعد ده كون الحكومة بتقدر ولا ما بتقدر، أخلي السؤال ده لذكاء المواطن. شكرا.
كان هذا الخبير الاقتصادي عمر عبي. ضيفنا التالي الدكتور عصام الزين الذي وجهنا له نفس السؤال: هل يمكن للحكومة الانتقالية معالجة أو تحسين الوضع الاقتصادي خلال هذه الفترة المحددة؟
بكل تأكيد يمكنها ذلك، ولكن هذا يعتمد على اتباع سياسات معينة. إن اتباع نفس السياسة اللي كانت متبعة أيام الإنقاذ، أيام العهد البائد، هو ما نراه الآن. لذلك أعتقد في أن الخطوات التي اتبعت ولا زالت تتبع حتى الآن هي نفس المدرسة القديمة. يتحدثون مثلا عن تحرير سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف. كيف توحد سعر الصرف؟ لا يمكن لأي جهة أن توحد سعر الصرف إداريا، حيث أن العملية كلها مبنية على أساس أن السوق الموازي أصبح هو السوق المسيطر، هو الذي له الإمكانيات، هو الذي يقود الدولار إلى الارتفاع أو الانخفاض. لذلك لابد من بالذات في التأفيد في سياسة سعر الصرف اتباع سياسة، إذا أردنا أن تكون للدولة أي خطوات أو أن تكون للدولة يد في السيطرة على سعر الصرف، لابد لهم من الالتزام بالشروط. الشروط مبنية على بناء احتياطيات، لابد للبنك المركزي أن تكون له احتياطيات من النقد الأجنبي لا تقل عن 10% من إجمالي الناتج المحلي. البنك المركزي يحتاج إلى احتياطيات في حدود 10 إلى 11 مليار دولار. كما أيضا إذا أرادوا أن يتحكموا في سعر الصرف، أيضا عليهم أن يكون لهم ما يغطي استيراد 3 أشهر من 2.5 إلى 3 مليار دولار. المشكلة عندنا هي أننا كنا نعيش في دوامة، وللأسف الشديد لا زلنا نعيش في هذه الدوامة، بالرغم من أن السودان الآن مهيأ لتحسين أوضاعه الاقتصادية، حيث خرج من الحصار الاقتصادي والعقوبات الاقتصادية التي استمرت لمدة أكثر من 20 عاما. الآن كمان رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتم كمان إجازة قانون لحصانة السودان السيادية. كل ذلك من المفترض أن تكون لنا هنالك خطط استراتيجية للاستفادة من المنظمات والبنوك الدولية والإقليمية والصناديق الاستثمارية في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها، وذلك لبناء احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي. فإذا ما تم بناء هذه الاحتياطيات الكبيرة من النقد الأجنبي، أعتقد أن هنالك سيكون هنالك استقرار في الاقتصاد. استقرار سعر الصرف أو معدل سعر الصرف وتوحيد سعر الصرف لن يتم إلا عبر هذه الاحتياطيات. أما الذين يتحدثون عن تعويم سعر الصرف أو توحيد سعر الصرف، أعتقد أن هذه كلها مقامرات لن تقدم شيئا لهذه الحكومة الانتقالية، بل بالعكس سنجد نفسنا في دوامة مستمرة في عملية المعدلات التضخم المرتفعة إلى آخره. كما أن الاتباع سياسات تضخمية فيما يختص بتشغيل مطبعة الحكومة في طباعة المزيد من العملات خاصة بفئات كبيرة، كل ذلك يزيد ويلهب من معدلات التضخم. كما أن كل ذلك يساعد أيضا لهروب الأموال إلى خارج النظام المصرفي ويزيد من المشاكل الموجودة. في آخر تقرير لعام 2020 الخاص بسهولة أداء الأعمال، احتل السودان موقع متأخر جدا 171 رقم 171 من 190 دولة. هذا بين فيه وضع السودان السيء، كل العيوب والثغرات الموجودة في الأنظمة والسياسات المالية والاقتصادية بالسودان التي تمنع انسيابة الاستثمارات فيما يختص بالتراخيص والضرائب والحصول على الكهرباء وتسجيل الممتلكات إلى آخره والعقود إلى آخره. السودان يحتل موقعا متأخرا جدا. لابد هنا من التأكيد على أن نسبة الفقر في السودان عالية جدا، بمعنى أنه الحد الأدنى للدولة عشان تكون عايشة مع هامش الفقر هو 2 دولار في اليوم. فإذا نظرنا إلى السودان نجد أن هنالك من يعيشون الشهر الكامل، إذا أخذتنا في الاعتبار أنه 3000 جنيه هو الحد الأدنى للأجور، نجد أن معظم السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. هذا يؤكد أنه أي سياسات خاصة بالتحرير ستكون لها نتائج عكسية، لأنه 80% الآن من السودانيين يعيشون تحت هامش الفقر. لذلك لن إذا عندك سياسة أنت عاوز تدعم الجهات الفقيرة والفئات الفقيرة هتكون عندك مشكلة كبيرة في الموضوع ده. يمكن الحكومة الانتقالية أن تخرج السودان مستفيدة من الظروف الخاصة بربع اسم السودان من الغايمة السوداء وإلى آخره إلى آخره. إذا ما اتبعنا سياسات خفض الإنفاق لخفض العجز واتبعنا سياسة عند وضع الميزانية، لابد أن تكون هنالك شفافية ولابد أن تكون هنالك مشاركة شعبية. المشاركة الشعبية لا توجد، وهنالك حديث الذي يكسر عن الدعم وما أدراك ما الدعم. هذه هي في اعتقادي السياسة الخاطئة. كيف تتحدث عن إزالة الدعم ومن الناحية الثانية تتحدث عن تحرير العملة؟ لما نحرر العملة حيكون الدعم عندنا حيزيد أضعاف مضاعفة. إذن كلامنا عن أنه هنا دي أن إحنا عندنا أرخص السلع في السودان، الكهرباء أرخص كهرباء والوقود أرخص وقود، هذه مغارنة لا أساس لها من العقلانية، حيث أنه الأجور منخفضة جدا كما ذكرت أننا نعيش تحت هامش الفقر. أنا أتوقف هنا وشكرا جزيلا.
ما زلتم متواصلون الاستماع لراديو دبنجة وبرنامج ملفات انتقالية، وهذه الحلقة الخاصة بالاقتصاد السوداني. أظهرت نتائج الاستبيان الذي أجريناه أن الوضع الاقتصادي تدهور أكثر مما كان عليه الوضع في فترة الحكم البائد. فهل يعود السبب لغياب التخطيط أم أن هنالك جهات تحارب الاقتصاد كما يقول الناس في الشارع؟ السؤال وجهناه للدكتور معتصم إبراهيم أستاذ السياسات في الجامعات السودانية، وكانت هذه المساهمة.
السلام عليكم دكتور معتصم إبراهيم مالك، جامعة بحري. إذا أردنا الحديث عن أسباب تدهور الأوضاع الاقتصادية في الفترة الانتقالية، لا بد من إشارة لحقيقة أن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة الآن هي امتداد لأوضاع اقتصادية كانت متدهورة أو سادت هذه الأوضاع الاقتصادية المتدهورة خلال فترة الانقاص، بالذات في السنوات الأخيرة، وأيضا سادت خلال فترة الانقاص الأخيرة التركيز على الجوانب السياسية والأمنية وإهمال الجوانب الاقتصادية. فعموما يعني يمكن الإشارة إن هناك أربع أسباب رئيسية يمكن أن نعزو إليها تدهور الأوضاع الاقتصادية. أولا بيئة سياسية غير مستقرة، فبالتالي يعني نلتغز طوالي للسبب الثاني، نقول إنه والله فعلا الدور الإداري يعني كما نعرف إنه له يعني أثر مباشر على المنتوج أو على الأقل الأداء الاقتصادي. فبما إنه الأداء الإداري خلال الفترة الانتقالية لا يمكن أن نصفه بأنه هو مستقر، بالإضافة لذلك أنه تواجه عديد من المشاكل وهي على عمليات التحول والانتقال والإبدال والتغيير، وكذلك وجود يعني بعض التوجهات التي يعني ليس لديها أي رغبة في إحداث أي تغيير داخل الأجهزة الإدارية للدولة، مما أعاق من عمليات تحول وعمليات الانتقال بطريقة سلسة وسليمة، وبالتالي كان الأثر يعني سالب على الأوضاع الاقتصادية. كذلك نجد أن هناك سيطرة على أهم الموارد الاقتصادية التي تشكل شريان بالنسبة للاقتصاد السوداني، فنجد أن هناك مجموعة من القوى تسيطر على هذه الموارد وتديرها بعقلية تكرس إلى ما يسمى بالبارشياليزم، بمعنى أن هناك تركيز على الجوانب، يعني اهتمام بقطاعات معينة وإهمال قطاعات أخرى، فيتم توجيه وتسخير هذه الموارد لخدمة أغراض هذه المجموعات وتقويتها. وهنا أشير بشكل واضح وصريح إلى مكون العسكري. كذلك من أيضا أسباب التدهور الاقتصادي نجد أن هناك حقيقة صراع مصالح بين قوى، يعني يعتاد على أن تكون الأوضاع الاقتصادية في صالحها خلال فترة زمنية طويلة جدا، وأيضا وتوجهات حديثة للعمل على إعادة توزيع هذه المنافع الاقتصادية وبطريقة فيها نوع من العدالة ما بين مختلف قطاعات الإنتاج وبين مختلف قطاعات المجتمع، وبالتالي تحقيق ما يسمى بالتوازن في توزيع هذه الموارد والاستفادة منها بصورة كبيرة.
المحور الأخير في هذه الحلقة يتعلق بمشروع الجزيرة الذي يعلق عليه الجميع آمالا كبيرة كمنغز أو مساهم في تعافي الوضع الاقتصادي في السودان. فهل لمشروع الجزيرة هذه القدرة فعلا؟ وجهنا السؤال للدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة.
هنالك حقيقة لا بد من تأكيده فيما يخص الاقتصاد السوداني بشكل عام، وهي إن السودان ومهما تنوعت الموارد الاقتصادية ففي نهاية الأمر هو بلد زراعي، واقتصاده بيعتمد بشكل أساس على الزراعة. إذا ما تأكدنا أو أكدنا هذه الحقيقة بيبقى مشروع الجزيرة بيلعب دور كبير جدا في تأكيد هذه الحقيقة. وهي ما مسألة الدور اللي لعبه مشروع الجزيرة تاريخيا في الاقتصاد السوداني، دي لا مراء فيها ولا أي نوع من الشك في هذه الحقيقة، ولكن نحن نتكلم عن المستقبل. الحقيقة المهمة جدا فيما يتعلق بمشروع الجزيرة إنه مشروع الجزيرة بهذه السمة بيبقى هو المشروع اللي ممكن توظف الموارد بتاعته في إنها تؤكد دوره اللي بيلعبه في الاقتصاد السوداني. مشروع الجزيرة غني بالموارد لكنه عانى بشكل كبير خلال 30 عام الماضية في انه كان هنالك هدر لموارد المشروع. فبالتأكيد اذا تمت إدارة فعلة لموارد مشروع الجزيرة فده يؤكد الدور الكبير اللي حيلعبه في رفعة الاقتصاد السوداني. فأنا ما شيء نشك على الإطلاق في إنه مشروع الجزيرة حيكون هو عماد للاقتصاد السوداني، خاصة إذا ما التزمنا ببرنامج التغيير اللي طارحينه الآن نحن كإدارة في المشروع. برنامج التغيير بيتكلم عن مشروع الجزيرة وتوظيف إمكانيات مشروع الجزيرة، ليس من ناحية الموارد الطبيعية اللي موجودة في مشروع الجزيرة، وإنما بالنسبة للإنسان نفسه لابد أنه يطلع بدور جديد. يعني أنا أقصد بالتحديد المزارعين، العمال الزراعيين، العاملين إدارة وغيره اللي موجودين في المشروع، لابد وإنهم يتبنوا نظرة جديدة بالنسبة للمشروع وكيف إنه ممكن يصيغوا الدور وبشكل إيجابي، أقصد الدور اللي بيلعبوا مشروع الجزيرة في الاقتصاد السوداني. فبناء على كل ده أنا بفتكر إنه مشروع الجزيرة مرشح كمشروع زراعي في إنه يقود الاقتصاد السوداني.
في حديث الدكتور صديق عبد الهادي رئيس مجلس إدارة مشروع الجزيرة، نصل لختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية خصصناها للاقتصاد السوداني. حتى لقاء جديد، لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل براديو دبنجا، وإلى اللقاء.